الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الأول من دروس شرح كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله تعالى. ولي قبل أن نزدلف إلى هذا الدرس بعض الكلمات في عدة محاور. أولا، وجوب العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصدقهم وأكملهم معرفة بحياته وبسيرته وبسنته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد كلاما نفيسا، وقال: إن الناس في هذا مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. وقد ذكرت بالأمس أن أحدنا ولله الحمد قد قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في دراسته النظامية أو فيما حضر من مجالس أهل العلم وما قرأ من كتب، ومع ذلك لا بد له أن يعيد وأن ينظر وأن يطلع، أن يزداد علما وأن يرسخ ما أفاده من قبل بما يقرأه حاضرا وما يحضره مجالس العلم. كما أنه يفوته ولا شك شيء كثير، وينسى أيضا أمورا كثيرة. فمثل هذه المدارسة وهذه القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فيها على خير إن شاء الله تعالى. ولذلك عني العلماء رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء إلى العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته بقسميها على وجه العموم، لأن العلماء يقسمون ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم على قسمين. القسم الأول سيرته عليه الصلاة والسلام وصفاته، وهذا له دراسة مستقلة. وأيضا القسم الثاني ألا وهو سنته عليه الصلاة والسلام، الأحكام والآداب، كل هذا يدرس على حدة. فهذا وهذا قسمان عظيمان يندرج تحتها كثير من المباحث والفصول وما كتبه العلماء في ذلك رحمهم الله تعالى. بين يدينا هذا الكتاب، وهو كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية، وقد ذكرت بالأمس أنه موجود في المكتبات مطبوع ومتداول. ومما وقفت عليه له ثلاثة عناوين: هذا العنوان المشهور الدرة المضيئة في السيرة النبوية، وأيضا طبع بعنوان مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، وطبع أيضا بعنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. المهم أنك إذا وقفت عليه تتأكد من اسم المؤلف، ألا وهو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة. لأنني ذكرت أيضا بالأمس أن هناك كتبا في يعني بهذا العنوان، ولكن في تخصصات أخرى. فهناك الدرة المضيئة في القراءات، وهناك الدرة المضيئة في الفقه. وينبغي لمن أراد يعني أن يستفيد ويتعلم أن ينظر في يعني مادة الكتاب، وأن يطلع على عنوانه ومؤلفه حتى يعرف المقصود منه. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الكتاب يعد مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. والمختصرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقبل ذلك المطولات. فمن المطولات الكتب المطولة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة لابن هشام، السيرة لابن هشام، وأيضا لمحمد بن إسحاق، وأيضا ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وأيضا ما كتبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. هذا يعني يعد يعني من الكتب المطولة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مؤلفات كثيرة. أما من حيث المختصرات فمنها هذا الكتاب، ومنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا كتابه الآخر مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن الحقيقة وقع الاختيار على هذا الكتاب لمناسبة قراءته في حدود 7 أيام، قد تقل وقد تكثر، وهذا هو سبب الاختيار. وإلا فالكتاب يعني مختصر، ولاحظ بعضهم عليه، وهذا يعني طريقة المختصرات لا تأتي على كل شيء، يعني أنه يعني ترك أشياء كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تكلم عن غزواته، ولا تكلم عن الوفود التي قدمت عليه، وما يعني ترك أمورا كثيرة، والسبب لأنه مختصر. أيضا مما لوحظ على الكتاب أن مؤلفه رحمه الله توسع كثيرا لما جاء في أسماء العشرة في ذكر زوجاتهم وذكر أبنائهم، وقالوا لو أن هذا التوسع جعله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أفاد وأجاد. لكن على كل حال هذا جهد البشر وجهد يشكر عليه رحمه الله تعالى، وكتابه يعد مرجعا من مراجع السيرة النبوية العطرة. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن الإنسان يفقه في أي فن، في أي كتاب، يعني أن المختصر يختصره العالم بناء على ما يراه وعلى ما يجتهده. ولذلك نحن دائما نقول للطلاب لا يحفل أحدكم ويفرح دائما بالمختصرات من الكتب العلمية. لا، هنا هذا المختصر ليس من كتاب علمي، لا، وإنما هو مختصر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، لكن أنا أقصد مختصرات لبعض كتب أهل العلم. وأذكر من ذلك تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، اختصره جماعة من أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، ثم يأتي بعض ويقول ترك كذا وفلان ترك كذا. نعم، لأنه اختصر حسب منهج رآه وسار عليه. أما أنت إذا أنت تريد الفائدة كاملة والعلم ولا يفوتك منه شيء، ارجع إلى الأصول التي أخذ منها. ومع ذلك نحن لا نغب من شأن هذه المختصرات، فهي اجتهاد وهو بذل جهد، وهي تنفع ولا شك في حال من يرغب أن يقرأ ولو قراءة سريعة ولو قراءة غير مطولة، يحب أن يمر مرورا طيبا يفيد منه، وبخاصة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. ولذلك أيضا نحن في قراءتنا لهذا المختصر لن نطيل، يعني لن نشرح شرحا طويلا، لو شرحنا شرحا طويلا لمكثنا أشهرا ونحن ما انتهينا من الكتاب. لكن نحن أحببنا بحضور هذا الجمع المبارك وفي هذه الأيام أن نقرأ هذه السيرة العطرة مع سيرة أصحابه العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أن نقرأها في هذه المجالس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حبه الصادق لرسوله صلى الله الحب الصادق لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستنان بسنته والسير على نهجه، إنه لذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن. أما المؤلف وقبل أن نبدأ أيضا، فهو الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ولد رحمه الله تعالى كما يعني ذكر محقق الكتاب في سنة 544 للهجرة، ورحل في طلب العلم، رحل إلى دمشق، ورحل إلى الموصل، ورحل إلى بلاد ما وراء النهر، رحل في طلب العلم ثم رجع إلى بلده. ذكر أهل العلم أنه اجتمعت له أمور في حياته. أولا عنايته بعلم السنة، فمنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله كتابه المشهور الذي حفظناه وقرأناه، وهو كتاب عمدة الأحكام، وهو مرجع مهم جدا في الأحكام. فالمؤلف قد كتب في النوعين أو في القسمين، في سنته صلى الله عليه وسلم من حيث الأحكام لا وفداء عمدة الأحكام، ومن وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي هديه كما نلحظه في هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى. كما يعني إذن الأمر الأول أن الله جمع له هذا العلم العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ذكروا أنه رحمه الله كان كثير العبادة، كان كثيرا لقيام الليل وصيام النهار، وهكذا ينبغي أن يكون العالم، أن يجمع بين العلم والعمل. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. والعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، العلم هو خشية الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالواجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى من يتسنى ويحضر مجالس العلماء أن يظهر أثر هذا العلم عليه، خشية لله تبارك وتعالى، تعظيما للكتاب والسنة، امتثالا للأوامر، حذرا من النواهي إلى غير ذلك. الأمر الثالث، ذكروا أيضا في سيرته العطرة اللي هو صاحبنا هذا عبد الغني المقدسي، قالوا كان أيضا مشهورا بكثرة البكاء، حتى قيل إنه عمي في آخر حياته بسبب كثرة البكاء. ولا شك على كل حال، إن سواء عمي أو ما عمي، هو على كل حال يعني رقة القلب ودمع العين هذه علامة خير في العبد، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فكل إنسان يرزق عينا باكية وقلبا خاشعا، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت ذكروا هذا أيضا في سيرته، وكان معروفا به رقة في القلب وسرعة في دمع العين. أيضا سيرته فيها أمور كثيرة، من رغب أن يقرأ وأن يطلع يرجع إليها، ففيها فوائد وفيها علوم كثيرة. وقد كتب في هذا الإمام الذهبي رحمه الله في السير وفي غيره وغير ذلك من المصادر والمراجع الأخرى. نبدأ الآن مستعينين بالله عز وجل نقرأ في هذه السيرة العطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم.
المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، والمقادسة هؤلاء أسرة، يعني قد تكون أسرة معينة وقد تكون نسبة إلى بيت المقدس، من سكنوا المقدس بيت المقدس، وهي من الأسر العريقة وتخرج منها علماء أئمة، ومنهم هذا صاحبنا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى.
قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل السماء
أهل الشقاء
وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد به قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء.
الحمد لله. أيها الإخوة، افتتح المؤلف كتابه بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وقد أخذ هذه الجمل بسجع خفيف غير متكلف كما هو الظاهر، أخذها من بعض الآيات من بعض الجمل، ويعني هو الحقيقة يعني جاء بها في المتقابلات كما يقولون، الأرض والسماء، النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، هذا عاد أمر آخر، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، ثم ذكر الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة ولا شك يسعد بها قائلها يوم الجزاء. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه النجباء. وكما قلت هذا سجع اعتاده العلماء رحمهم الله تعالى في مؤلفاتهم، وهو سجع غير متكلف وكما أنه غير طويل. نعم. قال أما بعد،
قال أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
نعم، دعا هنا لثلاثة: من كتبها وهو هو رحمه الله تعالى، ومن قرأها، ومن سمعها. نحن الآن والله الحمد نسأل الله أن يشملنا بهذا الدعاء المبارك، نسأل الله أن ينفعنا بهذه يعني السيرة العطرة التي سنقرأها. فنحن نسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق، ما قرأنا هذا لا رياء ولا سمعة، بل والله حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيشا طيبا وسعادة هانئة في سيرته المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك، أن يفقهنا، أن يفتح علينا فواتح الخير، أن يجعل هذه السيرة أيضا معينة لنا على التمسك بالسنة وعلى الازدياد حبا له صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبدأ الآن الشيخ بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم.
نعم، هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر أبنائه هو القاسم، له ثلاثة أولاد وأربع بنات كما سيأتينا في الفصل الذي بعده، فيكنى بذلك أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم.
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
نعم، هذا السند لا إشكال فيه، هذا سند صحيح لا إشكال فيه ولا خلاف، كما ذكر هذا الأئمة كالإمام ابن القيم وغيره أن هذا لا إشكال. لكن نعم، عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام، لكن يعني إلى هذا لا إشكال. ما بعده هو الذي فيه كلام عند أهل العلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من جاء من كفاح، أنه جاء من نكاح ولم يأتي من سفاح، يعني أن سلسلته عليه الصلاة والسلام ليس في يعني أجداده زنا أو أنه جاء عن طريق فاحشة، وإنما على كل حال من باب يعني التثبت والحفظ إلى هذا هو يعني سند أو يعني سلسلة نسب عليه الصلاة والسلام المحفوظة. ما بعد ذلك فيه كلام لأهل العلم، ومع ذلك سنقرأه نحن إن شاء الله. نعم.
قال: ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن فيرح ابن يعرب ابن يشجق ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن فارح، وهو آذر ابن ناحور ابن سارور ابن راعو ابن فالخ ابن عيبك ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوش ابن
متوشلخ. نعم، ابن أخنوف. نعم،
ابن أخنوف، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم.
نعم، هذه مسألة خلافية، من هو أول نبي؟ قيل آدم عليه السلام وقيل إدريس، لكن أن النبي الرسول جزما هو نوح عليه السلام، قالوا أنت أول رسول بعثك الله عز وجل كما مر بنا في حديث الشفاعة، لكن هذا فيه كلام لأهل العلم. نعم.
قال ابن يزيد ابن مهليل ابن فينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام.
نعم، هذا لابد يذكره العلماء، يعني يذكره هنا المقدسي وذكره كما سيذكر لنا ذكر محمد بن إسحاق وذكره غيره، لكن سيبين أن الصحيح المتفق عليه إلى عدنان. نعم.
قال هذا النسب، هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه.
نعم، إلى عدنان هذا متفق على صحته، ما في أحد يخالف ولا يناقش، لكن ما بعده هذه الأسماء بعضها يقدم يؤخر، النطق أيضا ببعض هذه الأسماء قد يكون بكذا وقد يكون بكذا. نعم.
قال وما بعده مختلف فيه.
مختلف فيه، مختلف هي فيه. مضبوطة بالكسر الصحيح مختلف. نعم.
وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر بن كنان.
نعم، قيل هذا وقيل هذا. نعم.
وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة
ابن زهرة ابن كلاب، يعني هي تلتقي في جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، يلتقيان في قصي، يعني هو هنا في أجدادها زهرة ابن كلاب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معها في قصي ابن كلاب، يعني الجد كلاب له ابنان، زهرة وهو من طريقه آمنة بنت وهب، وقصي ومن طريقه عبد الله، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني من هؤلاء من بني زهرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرني كل منكم خالة، هو ليس خالة يعني أخو أمه، لكنه يعني من بني زهرة، من بني زهرة. نعم. فكلاب له زهرة وله قصي، زهرة عن طريقها آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصي عن طريقه رسول الله عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن مروة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلجا منه يوم الاثنين.
نعم، هو ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه، وقيل يعني بأقل أو أكثر، لكن المشهور هو هذا. وقال بعضهم
بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
نعم، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل في شهر ربيع الأول، يعني شهر ثلاثة لليلتين، يعني يوم اثنين ثلاثة، وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم. ومات أبوه.
قال ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا، وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه وهو في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة.
الصحيح أنه توفي أبوه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، يعني جنين في بطن أمه، والصحيح أيضا أنه مات هنا في المدينة، جاء يزور أخواله بني النجار ومرض هنا ومات عندهم، ومات هنا في المدينة، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، يعني جنين في بطن أمه. نعم، هذا هو الصحيح، وقيل ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري، توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين.
لا، الصحيح كما قلت يعني، والصحيح وهذا رجح ابن القيم وغير من أهل العلم، أنه توفي أبوه وهو حمل جنين عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. نعم.
وماتت أمه وهو ابن 4 سنين.
نعم، هذا أحد الأقوال، قيل أنها ماتت وعمره 4 سنين، وقيل 5 سنين، وقيل 6، وقيل 7، على كل حال هي جاءت به عليه الصلاة والسلام تزور مدينة وكان تسمى قبل ذلك يثرب كما هو معلوم. ولما رجعت في الطريق في الأبواء، والأبواء منطقة معروفة قريبة من رابغ الآن، هي في الطريق بين المدينة ومكة، ماتت هناك. وهذا يعد يتما ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليتم الأول أنه خرج إلى الدنيا ولم يرى أباه. اليتم الثاني أن أمه أيضا ماتت وهو صغير، وهذا يدل على شدة التعلق، يعني كون الإنسان لم يرى أباه. ثم لا شك إذا ولد ولا يجد إلا أمه يعظم التعلق بها أكثر وأكثر، ومع ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى ولحكمة ماتت أمه وهو صغير. جاء بعد ذلك كفله عمه عبد المطلب كما سنقرأ. نعم.
قال: ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين.
نعم، هذا هو الصحيح. وقيل عمره 10 سنين. قالت أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ، وسنقرأ أيضا عن مرضعاته، قالت: كنت أراه وكان عبد المطلب يدنيه ويقربه، يعني كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حفيا به، وكان يجلسه معه على كرسيه. قالت: فلما مات عبد المطلب رأيته عليه الصلاة والسلام باكيا آخذا بإحدى قوائم سريره. وهو عليه الصلاة والسلام يتنقل من يتم إلى يتم، يعني يتم بفقد أبيه، ثم بفقد أمه، ثم بفقد جده، إلى أن كفله عمه أبو طالب. نعم.
قال: وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين وأرضعته صلى الله عليه وسلم.
الآن المؤلف سيتكلم عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر يعني المشهور والراجح هما 2. نعم.
قال: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب.
نعم، ثويبة هذه جارية عند أبي لهب عمه، وأرضعته وأرضعت معه. نعم.
وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب.
لا، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.
نعم، وهو زوج أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك لما مات أبو سلمة رضي الله عنه وتقدم، ويعني القصة طويلة، المهم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لخطبتها، قالت: يا رسول الله، في أمران، أنني امرأة عندي غيرة شديدة. قالت: وعندي هؤلاء الأطفال، يعني أو الأبناء من أبي سلمة. قال: أما الغيرة فأدعو الله لك، يعني إن الله يخفف عنك من الغيرة، أما هؤلاء فأنا لهم، ويعني وهم أبناء أخي. يعني ذكر عليه الصلاة والسلام أن أبا سلمة هو أخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. هذه هي المرضعة الأولى. المرضعة الثانية. نعم.
قال: أرضعتهم بلبن ابنها مسروح.
نعم.
وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.
نعم، وقصتها معروفة، يعني كان من عادة العرب أيها الإخوة أنهم يرسلون أبناءهم إلى يعني خارج الحواضر، يعني خارج المدن والقرى، حتى يشب الصغير ويترعرع. وكنا نساء الأعراب يأتين إلى هذه المدن والحواضر مثل مكة وغيرها، يأخذون هؤلاء الصغار ويذهبون بهم ويأخذون ما يتيسر لهم، يعني ما سيعطون عليه. تقول أم حليمة إنها تقول حليمة السعدية إنهن صويحباتها كل أخذنا من أبناء قريش. تقول: أنا ما وجدت أحدا، بحثت لم تجد إلا هذا اليتيم. يعني قالت: والله لا أرجع وليس معي شيء. قالت: فأخذته. فلما تقول يعني وكانت يعني لا أقول زاهدة فيه، لكن تقول يعني طفل له أب لا شك سيعطي الدينار والدرهم وسيدفع له، لكن هذا يتيم، من سيعطيها يعني المال ومن سيكافئها؟ قالت: المهم أخذته. فلما ركبت الدابة بدأت تنالها بركة هذا الصغير. تقول: فكانت دابتي تسبق الدواب، يا حليمة انتظرينا. قالت: فلما وصلنا ديار بني سعد وهي الآن جنوب الطائف، وجدوا من الخير ومن البكر ومن البركة، في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صورا بهذا في بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان صغيرا. تقول حليمة إن يعني كانت الأمطار يعتادونها في أوقات. قال فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة في هذا الصغير كانت الأمطار تتضاعف، ثم إن الأرض كانت تنبت بشيء معين يعني يعرفونه، فلكن بمجيئه عليه الصلاة والسلام كثر الخير والبركة. وعلى كل حال هو البركة والخير عليه الصلاة والسلام، وأعظم ذلك دعوته إلى دين الله عز وجل، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جرير بن مطعم قال:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: كلها نعوت، يعني هي مشتقة من الصفات له عليه الصلاة والسلام، وليست أعلاما محضة. الأعلام المحضة له عليه الصلاة والسلام نعم، مثل محمد، مثل أحمد، لكن يقول الغالب أنها نعوت مشتقة منها. قال: ولو جمعناها، يقول ابن القيم رحمه الله، لبلغت المئتين. ثم إنه رحمه الله تعالى قال: إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع يشاركه فيه غيره من الأنبياء والرسل، مثل أن يسمى عليه الصلاة والسلام رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، المبشر، النذير، إلى آخره، ذكر يعني أمثلة. قال: وهناك أسماء اختص بها صلى الله عليه وسلم ولا يشركه فيها أحد من الأنبياء، مثل محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي، إلى آخره مما ذكره رحمه الله تعالى. وقد شرح أسماءه عليه الصلاة والسلام شرحا نفيسا في زاد المعاد، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعة هذه الأسماء مع شرحها له رحمه الله. ولا شك هو يعني أطال في اسمين اللي هو محمد وأحمد في كتابه جلاء الأفهام، ولكن في زاد المعاد أتى على بقية الأسماء وشرحها شرحا يعني مناسبا، تجدها في المجلد الأول صفحة 87 وما بعد ذلك، ويعني دلت عليها أحاديث. هنا ذكر المؤلف حديث جبير بن مطعم، وحديث عبد الله بن قيس، وحديث جابر بن عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد.
نعم، وهذا هو اسمه المشهور، وفيه سمي في التوراة، وهذا هو اسمه صلى الله عليه وسلم، محمد. نعم.
وأنا أحمد.
نعم، وهو موجود في الإنجيل، قد ذكره عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد. نعم.
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر.
نعم، هذا واضح، يمحو الله به الكفر. نعم، ودعوته عليه الصلاة والسلام هي دعوة الأنبياء من قبل، الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك والكفر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم.
قال: وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي.
نعم، هذا المحشر يوم القيامة وما يكون له. نعم. وأنا
العاقب الذي ليس بعدي نبي.
نعم،
صحيح متفق عليه.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، وأنه سيخرج من بعده كذابون ثلاثون، وجاء في بعض الروايات أكثر أو أقل، المهم كلهم يدعي النبوة، وقد خرج في زمانه عليه الصلاة والسلام من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وغيره. نعم.
قال: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال رضي الله عنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد،
اللهم صل،
وأنا أحمد، والمقفي ونبي التوبة.
نبي التوبة يعني أنه دعا إلى التوبة، إلى التوبة أو ولا شك أولا من الشرك ثم بعد ذلك من الذنوب والمعاصي. ونبي الرحمة.
ونبي الرحمة.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، وعلى وجه الخصوص للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة.
نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام نبي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس احتمينا، وفي بعض الروايات كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعركة كالأسد الهزبر، ما يقف أمامها أحد عليه الصلاة والسلام من شجاعته ومن قوة بأسه. وقد ذكرنا لله الحمد يعني مواقف في هذا المجلس عن شجاعته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صحيح رواه مسلم.
نعم.
وروى جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة جواب الحمد معي.
نعم، ما في شك، هذا صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود كما وسيتكلم عنه إن شاء الله تعالى المؤلف بعد قليل.
وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.
نعم، هو صاحب الشفاعة العظمى ليفصل الله جل وعلا بين الخلائق، يتجه الناس إلى آدم ونوح ومن بعد حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. الحديث أيها الإخوة رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورواه الترمذي عن أبي سعيد وكذلك ابن ماجه، وقد صححه جماعة من أهل العلم. نعم، هذا تخريج الحديث. نعم، وسماه الله عز وجل، هذا الآن من كلام المؤلف. نعم، وسماه الله.
قال وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا.
يعني كما تلحظ يعني هي صفات اشتقت منها أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول المغني هي نعوت ليست أعلاما محضة. يعني صحيح الأعلام المحضة مثل محمد وأحمد كذا، لكن مثل الحاشر، مثل بشير، النذير، هذه هي أعلام، أو نعم أعلام اشتقت من الأوصاف وليست أعلاما محضة كما يقول ابن القيم رحمه الله. نعم، قال كذلك رؤوف.
قال رؤوف رحيم ورحمة للعالمين.
نعم، ونحن يجب أيها الإخوة أن نقرأ وأن نعرف معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزداد بها حبا له ونزداد تعظيما وإجلالا، وأن نعرف مقاصد دعوته ومقاصد شريعته عليه الصلاة والسلام. كل هذا يعني مما يدل عليه هذه الأسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب.
نعم، مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، هذا على القول الراجح، كفله جده عبد المطلب وكان به حفيا. وقد ذكرت أيها الإخوة في هذا المجلس أيضا عدة مرات أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني الضياع والتشرد، أو أنه كان يعني الانحلال، أو أنه يقع في يد شياطين الإنس أو شياطين الجن، لا حاشا وكلا، بل إن يتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل، وبهذا امتن الله عليه. قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. خذ في هذه الكلمة كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله وغيرهم من المفسرين، خذ في هذه الكلمة فآوى، آواك من كل شيء، آواك من أن تمد يدك إلى غيرك. يعني ما هو عليه الصلاة والسلام كان يعني كما يقول بعضهم شحاد أو يعني يسأل الناس، لا، آواه فأطعمه. لم يكن عليه الصلاة والسلام محتاجا ضائع ما له بيت ولا له أسرة ولا، لا حاشا وكلا، بل كان يأوي إلى جده عبد المطلب ثم أوى إلى عمه أبي طالب، وكانت له منزلة، وكان له مقام، وكان له مقام في قريش إلى غير ذلك. أيضا آواه الله تبارك وتعالى، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحضر مجالس اللغو أو مجالس الباطل، أو أن عليه الصلاة والسلام تتقاذفه شياطين الإنس وشياطين الجن لأنه يتيم، لا حاشا وكلا. يتمه صلى الله عليه وسلم، كان يتما محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل بجميع ما تحتوي هذه الكلمة وما تدل عليه، ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا يتم عليه الصلاة والسلام ليس كيتم غيره. نعم يتم عليه الصلاة والسلام، وما حصل له هذا عدد حكم ولأسرار ذكر منها أهل العلم أن يرق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يمر بهذه الفترات وهذه الأمور في حياته لا شك أنها تورد في قلبه رقة ورحمة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن في هذا أيضا حكما ومصالح ذكر أهل العلم منها ما ذكرته، والله أعلم. نعم.
قال: وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب.
نعم.
وطهره الله عز وجل من دنة الجاهلية.
نعم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعني معه إلى الشام، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، 12 سنة كما سنقرأ إن شاء الله. نعم. وطهره الله عز وجل.
قال: وطهره الله عز وجل من دنة الجاهلية ومن كل عيب.
نعم. لم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم، ولم يتقرب لوثن، ولا يعرف عنه خلق سيء، ولا يعرف عنه كلمة نابية، لم يشرب خمرا، ولم يحضر مجالسها، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحب يعني شباب كانوا في وقته: تعال نحضر يعني عرس آل فلان أو كذا، وسيكون في هذا العرس يعني شيء من الحرام، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم النوم ولم يحضر معه. فعلى كل حال الله جل وعلا حفظه ورعاه في كل حياته، في كل مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. وكما قال المؤلف: طهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب. أي عيب يمكن أن تتصوره طهر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنحه كل خلق جميل.
الحمد لله. نعم.
حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
نعم. كانوا يعرفونه بالأمين، ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا، واختلفت القبائل من يضعه، لما دخل عليهم عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا الأمين، ورضوا به حكما كما هو في القصة المعروفة. فكان وكانوا يضعون عنده تجاراتهم، وكانوا يضعون عنده أموالهم إذا أحدهم سفرا ونحو ذلك كل هذا. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة ما خانهم في أموالهم، بل جعل عليا يرجعها لفلان كذا ولفلان كذا، وإلا لو كانت عند بعض الناس قال: هذه غنيمة، ما دام أنهم أخرجوني وفعلوا أخذ هذه الأموال. لا، ما صنع عليه الصلاة والسلام. ونحن قلنا بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون الغدر ولا الخيانة ولا التلاعب بحقوق الناس، وهكذا أتباعهم السائرون على نهجهم. نعم.
قال: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا راهب.
يعني ذكروا، جاء في أخبار كثيرة عند الله أعلم بصحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا في الخروج مع عمه أبي طالب، وكان عمه يعني يخشى عليه، السفر ليس بالسهل يعني من مكة ويذهب للشام، وخشي عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام ألح إلى الخروج. وعمه أبو طالب كان محبا له، محبا له حبا عظيما، يعني الله جل وعلا جعل في قلب عمه حبا لابن أخيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه معه. ومع ذلك كان يخشى عليه، التقيا هناك ببحيرة، ويقال بحيرة الله أعلم في ضبط الكلمة، ورأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم مخايل النبوة وعلاماتها، وأوصاه به خيرا وقال: احذر من اليهود، ألا تطول عليه، ولذلك رجع معه مباشرة إلى مكة، ولم يطل مقامه معه في يعني تلك السفرة إلى بلاد الشام. نعم.
قال فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين.
سبحان الله. نعم، رأى فيه الصفات. وترى هذا كلام الآن المؤلف ترى باختصار شديد جدا، ولا جاء في بعض الروايات أنه جعل لهم طعاما ثم قال هل تركتم أحدا؟ قالوا نعم، اللي هو الصغير هذا الشاب اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لا هاتوا. فلما جاء ونظر، يعني قصة فيها روايات كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هو يعني كتابه مختصر، وأتى بالشاهد وهو أنه قال هذا سيد العالمين، اللي هذا بحيرة الراهب قال هذا سيد، لما يقرأ وقرأ في التوراة وفي الإنجيل أنه هذا هو الرسول الذي سيبعث في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وأنا نجد وإنا نجده في كتبنا.
الحقيقة كلمة هذه أنه ما مر حجر أو شجر إلا خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الحقيقة غير صحيح ولا يعرف، وأن كونه أنه كل ما مر أي نبي يسجد له هذا أيضا كما قال أهل العلم لا دليل عليه. أما ما ذكر من سجود أبوي يوسف عليه السلام وإخوته فيعني كما قال أهل العلم هو محمول على أنه يعني كان جائزا في تلك الشريعة فقط، وقيل إنه المراد به التعظيم وقيل غير ذلك، لكن مثل هذا الكلام الحقيقة يعني توقف فيه كثير من أهل العلم في تصحيحه والله أعلم. لكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قدم والتقى بهذا الرجل، أما كون شجر وحجر كان يسجد له في الطريق فهذا غير صحيح والله أعلم. نعم. وسأل أبا طالب.
قال وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
نعم، يعني هذا الكلام شجر وحجر يعني غير مذكور في كتب السيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
قال ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته.
نعم، وهناك رآه راهب يقال له نسطور أو نسطور، الله أعلم يعني ضبط الكلمة، رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فعرفه وعرف نبوته وشهد بذلك أنه الحق، وفيها أيضا عدة روايات كثيرة، لكن المؤلف أيضا اقتصر على الشاهد فقط. نعم. فلما بلغ،
قال فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام.
لا، الصحيح يقال رضي الله عنها، هذا يعني لعله تصرف من بعض النساخ أو غيرهم، لا هذا لا يقال لخديجة ولا لغيرها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا أن الصحابة يترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. الصحيح هذا مذهب أهل العلم أهل السنة والجماعة هو الترضي عن الصحابة، ولا يخص أحد بالصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم. فلما بلغ،
قال فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته.
نعم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت الأنبياء تبعث على رأس 40. قال أهل العلم والأربعين تكتمل فيها الرجولة ويكتمل فيها العقل والاتزان، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. عند هذه الآية وهي آية الأحقاف ذكر بعض المفسرين عن جماعة من السلف أن أحدهم كان إذا بلغ 40 دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء المبارك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآية. فنحن أيها الإخوة وقد تجاوز عدد منا الحاضرين 40، احرص على هذا الدعاء دائما اذكره، كما قلت ذكر بعض المفسرين وهذا من باب الفائدة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتواصون إذا بلغ أحدكم 40 سنة أن يأتي على هذا الدعاء. نسأل الله جل وعلا حسن الختام.
أحسن الله إليكم. قال: وابتعثه برسالته أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة.
جاءه جبريل عليه السلام قال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. المهم نزلت عليه الآيات الخمس الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في القصة المشهورة الصحيحة المعروفة بعد ذلك، وهذا الجبل وهو غار حراء أو جبل حراء، فيه هذا الغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه. فأقام بمكة
13 سنة.
وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أنها 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة.
وقيل 15 عشرة وقيل 10، والصحيح الأول.
هذا هو الصحيح، الصحيح هو الأول أنها 13 سنة، وأن من قال 10 سنين حذف الكسر، وأن من قال 15 يعني أكمل نصف العقد، لكن الصحيح المعلوم هو 13 سنة.
قال: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه.
هذا الكلام يعني مذهب بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. هذا مذهب أو رأي لبعض أهل العلم. والرأي الآخر أو القول الآخر وهو القول الصحيح وقد انتصر له الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن هذا قول غير صحيح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان يستقبل الكعبة، ولكن لما هاجر إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس. وقال رحمه الله تعالى: إنه يبعد جداً أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه. ونقل رحمه الله تعالى هذا الكلام عن شيخ الإسلام بن تيمية وقال: إن الكعبة هي قبلة الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام يعني لما هاجر إلى المدينة من باب تأليف، يقول الشيخ رحمه الله في كلام له أطول من هذا، من باب تأليف قلوب اليهود كان يستقبل بيت المقدس، استقبله 17 شهرا وقيل 16 شهرا وقيل أقل وقيل أكثر من ذلك والله أعلم. لكن هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، يقول إنه في مكة كان يستقبل الكعبة وما كان يستقبل بيت المقدس. ونقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نقلت لكم هذا الكلام عن الشيخ ابن تيمية، وهذا ليس كلامه، هو كلام جماعة أيضا من أهل العلم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا.
على خلاف 17 شهرا أو 16 شهرا، حتى نزلت الآيات: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص بعد ذلك استقر الأمر، من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة. من كان في بيت الله الحرام تجاه الكعبة، من كان خارجا تجاه يعني منطقتها، يعني لابد من إصابة العين لمن كان موجودا أمامها، ومن كان بعد ذلك فيصلي إلى جهتها.
قال: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن كهيرة، ودليلهم عبد الله بن الريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين.
أيها الإخوة الأفاضل، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة، وقصته في هذا مكث في غار ثور أياما وحفظه الله وحفظ أبا بكر معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وحادثة الهجرة حادثة عظيمة. المهم نحن لا نحب المطيل. هنا ذكر المؤلف أنه كان معهم مولى أبي بكر عامر بن فهيرة، وهذا كان مولا عند أحد صناديد قريش وكان يعذبه ويؤذيه لما أسلم، فاشتراه أبو بكر وأعتقه لله عز وجل فبقي في خدمة أبي بكر، هذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه. وقد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقود غنما لأبي بكر، كان يأتي بالغنم لهم في ذلك الغار يشربون منها، وثم بعد ذلك صحبهم إلى المدينة. عامر بن فهيرة رضي الله عنه هو أحد الشهداء الذين كانوا في بئر معونة، شهداء بئر معونة، وهذه كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وقد فجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيعة عظيمة، فإنه أرسل 60 وفي بعض الروايات 70 من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار ليعلموا أولئك الأجلاف الجفاة من العرب، ذهبوا ليعلمهم القرآن. فلما غادروا المدينة وصلوا قريبا من ديارهم صاحوا ببعضهم فاجتمعوا عليهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم. بلغ ذلك، بقي قيل واحد وقيل اثنان في قصة معروفة، المهم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيهم قرآن يتلى حتى نسخ، إن أن بلغوا قومنا أنا قد رضينا ورضي الله عنا. قال أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر خبرهم على منبره وعيناه تذرفان. والسبب يعني هذه فجيعة، أما كل إنسان يعني يستشهد في معركة، نعم واحد دخل معركة يعني إما أن ينتصر وإما أن يغلب، لكن ناس ذهبوا يقرؤون القرآن لا معهم أسلحة لا معهم شيء ثم يغدر بهم ويقتلون عن بكرة أبيهم إلا واحد أو اثنان، هذه ولا شك فجيعة، نعوذ بالله من الفجائع ومن المصائب. منهم عامر بن فهيرة رضي الله هو أحد الشهداء الذين كانوا في بئر معونة. عبد الله بن الأريقط هذا هو المشهور فيه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه يقال له الأريقد بالدال بالدال، المشهور بالطاء ويقال بالدال. اختلف في صحبته، فهنا الإمام عبد الغني المقدسي وكذلك الإمام النووي في كتاب التهذيب الأسماء واللغات ذكر أنه ليس بصحابي وأنه مات على الكفر. وذهب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم إلى أنه صحابي وأنه أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك، قيل هذا والله أعلم. والحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر القولين، لكن المؤلف قال هو كافر ولم يعرف له الإسلام، لكن فيه قولان والعلم عند الله عز وجل. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين، نعم قال وتوفي. نحن نحب والله يا أخوان نتوسع نتكلم، بس يعني ودنا يعني يكون الوقت مناسبا حتى نتمكن من قراءة الكتاب، وإلا يعني العيش في السيرة العطرة لا يمل منه محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63.
نعم، وهذا هو القول الراجح. إذا قلنا يعني 53 كانت في مكة و10 سنين كانت في المدينة، خلاص معناه 63.
وقيل 65 وقيل 60 والأول أصح.
نعم، دائما المؤلف يذكر القول الراجح وهو الصحيح 63. نعم، وتوفي
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى بثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول.
نعم، يعني توفي عليه الصلاة والسلام يوم 12 شهر 3 هذه ربيع الأول في السنة 11، السنة 11. هنا يعني كما ذكر المؤلف أنه عمره حين ذاك كان عمره 63. نعم، وقيل يذكر المؤلف الأقوال الأخرى. نعم،
وقيل لليلتان خلتا منه، وقيل استهلال شهر ربيع الأول ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء.
نعم، هو الدفن قيل أنه ليلة الثلاثاء، مكت يوم قيل يومين، والعلم عند الله عز وجل قيل ليلة الثلاثاء اللي هو يوم الاثنين في الليل أو يوم الثلاثاء في الليل ليلة الأربعاء، والله أعلم، قيل هذا وهذا. وموته عليه الصلاة والسلام لا شك أنها فجيعة وعظيمة، ومن ابتلي بفقد حبيب كما جاء فليتذكر فقد الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، كما أن بعثته من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي في الحديث الطويل قال اعدد بين يدي الساعة ستا، أو بعض الروايات اعدد ستا بين يدي الساعة، وبدأ عليه الصلاة والسلام بقوله موتي إنك ميت وإنهم ميتون. ويعني موته عليه الصلاة والسلام جاءت له علامات ومؤشرات، منها ما يعني نحن ذكرناه في عدة مجالس، نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح كما قال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، قال عمر ما أعلم منها إلا كما علمت، في القصة المشهورة. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع في إحدى الليالي ودعا لهم، جاء في الرواية قالوا كالمودع لهم. وأيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أصحابه وذكر أن الله جل وعلا خير عبدا له بين أمرين، وبكى أبو بكر رضي الله عنه وكان أعلم الناس بذلك الموقف. نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا وما بعده إن شاء الله تعالى.